بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفور، أحمده سبحانه على نعمه في المساء والبكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو تجارة لن تبور، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أخرج الناس بإذنه من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار في طريق الحبور. ثم أما بعد، فهذا لقاء يتجدد ونور يتمدد من خواطر الثلاثاء ومجالس الإخاء، التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم زادا في يوم اللقاء. إخواني الأفاضل، إن هذه الشريعة جاءت لإسعاد الناس. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فمن مقاصد هذه الشريعة العظيمة إدخال السعادة على الناس. وكما قال الناظم: الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر. وما من إنسان في هذه الدنيا، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، رئيسا أو مرؤوسا، إلا وهو يتمنى السعادة. لكن السعادة مالكها الله عز وجل، وقاسمها هو الله عز وجل. واليوم الناس يسعون بطرائق شتى وأساليب مختلفة لتحقيق هذه السعادة. وكم من أخطأ في بلوغ هذه السعادة. السعادة لها فضاءات كثيرة جدا. هناك السعادة المجتمعية، وهناك السعادة الأسرية، وهناك السعادة الفردية. في هذه الليلة أحببنا أن نتكلم عن جزء مهم جدا، ألا وهو ما يتعلق بسعادة الأسر. نتكلم عن صناعة السعادة الأسرية. اليوم كثير من الأسر تشتكي ضعف الوازع الديني في الأسر، وتشتكي كثير من العوائل حالات الطلاق، وتشتكي التفكك الأسري وجنوح الأحداث وغيرها من المشاكل التي أصابت الأسر. فكان حري بنا أن نتكلم عن هذه النقطة المهمة التي يحتاجها الناس، كيف يجعلون هذه الأسرة أسرة سعيدة، وذلك من خلال مقاصد الشريعة وما جاء في النصوص الشرعية. ركائز صناعة الأسر السعيدة كثيرة، ولذلك نحن قسمنا هذا الموضوع لمحاضرتين. اليوم إن شاء الله سوف نتناول 10 ركائز. فمن أولى هذه الركائز: تقوى الله عز وجل، أن تقوم الأسر على تقوى الله عز وجل. وهذا المعنى واضح لمن يتأمله في كتاب الله عز وجل. لذلك لما نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر الزوجات، قال: وإن تصلحوا وتتقوا. ولما جاء في ذكر الأولاد والذرية، قال الله عز وجل: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أيضا في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر النساء، قال: اتقوا الله في النساء. ولما ذكر الأولاد، قال: اتقوا الله واعدلوا بين الأبناء، أو في الرواية: بين أولادكم. كل هذه النصوص تؤكد على هذه الركيزة المهمة في تحقيق وصناعة السعادة الأسرية. الأسرة كلما كانت أتقى لله عز وجل كلما كانت أسعد، وكلما فقد فيها جوانب تقوى الله عز وجل وكثرت فيها المعاصي تكون أقرب إلى النكد وإلى الهموم والغموم. كيف تريد الأسرة السعادة والبيت يضج بالموسيقى والغناء من أول الصباح إلى الليل؟ كيف تريد الأسرة السعادة وهناك ارتكاب المعاصي والتفريط في الواجبات؟ إذا كانت المعصية الواحدة تؤثر، كان بعض السلف يقول إني لأذنب الذنب فأرى ذلك في خلق أهلي ودابتي. يعني الرجل بس يذنب الذنب سيجد أثر الذنب الواحد في أسرته، كيف لو كانت الأسرة مليئة بالمعاصي؟ الأبناء يرتكبون المعاصي، الزوجة ترتكب المعاصي، الزوج يرتكب المعاصي، كيف يراد لهذه الأسرة أن تكون أسرة سعيدة؟ فأول أساس حتى تكون الأسرة سعيدة لابد أن يتحقق فيها تقوى الله سبحانه وتعالى. بقدر البعد عن المعاصي والخوف من الله عز وجل وامتثال الأوامر وانتهاء النواهي تتحقق السعادة. أيضا من ركائز صناعة السعادة الأسرية التربية العقدية. هل التربية العقدية مهمة؟ لا شك أنها مهمة، بدليل ما نقرأه في حياة الأنبياء، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. ما هي الوصية؟ الوصية بالتوحيد، الوصية بالبعد عن الشرك. في وصايا الرجل الحكيم لقمان: يا بني لا تشرك بالله. إذن تربية على ماذا؟ على القيم العقدية. إذا أردنا سعادة الأسر لابد أن نربي أبناءنا هذه التربية العقدية، أن نربط القلوب ونعلقها بالله عز وجل. النفع والضر لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى في كتاب الألوهية، يقول: في قلب الإنسان فراغ وافتقار لا يسده إلا اللجوء إلى الله تعالى. وهذا هو حقيقة الألوهية، أن الإنسان يتوجه بالعبادات كلها إلى الله سبحانه وتعالى، رغبة ورهبة ودعاء والتضرع. لابد أن يربى الأبناء على تعظيم أسماء الله وصفات الله عز وجل، وعلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، وعلى معرفة مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى معرفة حقوق الصحابة. اليوم هذه ثوابت تهاجم من بعض الناس. الأسر لابد أن تحرص أن تبني وأن تعزز هذه الثوابت، الكل يعرف هذه الثوابت. ينبغي أن نحذر الأبناء من القوادح والمؤثرات العقدية. يعتقد أن النفع والضر كله بيد الله عز وجل، لا ينفع ولا يضر الكاهن، لا ينفع ولا يضر الساحر. لا يعتقد الإنسان في الأبراج، لا يذهب الإنسان إلى قارئ الكف، لا يذهب الإنسان إلى القارئ في الفنجان، كل هذا مؤثر على العقيدة. وإن دخله بعض الناس على سبيل التسلية لا تقبل له صلاة 40 يوما إذا قرأ هذه الأبراج وهو يريد التسلية، أو دخل هذه الأمور. يربى الأبناء على حفظ اللسان فلا يقع في أمور مما يؤثر على الاعتقاد من جهة الألفاظ كالحلف بغير الله عز وجل. كثير اليوم الأبناء يحلفون بغير الله عز وجل، الذي يحلف برأس والده أو رأس والدته أو غيرها من الألفاظ التي شاعت. هذه التربية العقدية مهمة جدا. إذا وجدت التربية العقدية وجدت قاعدة متينة في الأسرة تجعل الأسرة من أسعد الأسر، لأن أعظم ما يرزق الإنسان السعادة في هذه الدنيا توحيد الله عز وجل. بقدر تحقيق هذا التوحيد تكون السعادة في حياتك. أيضا من الركائز، الركيزة الثالثة، التربية العبادية، أن يكون في البيت طاعة الله سبحانه وتعالى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يا بني أقم الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستيقظ من الليل من يوقظ صواحب الحجرات. يقول صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم وهم أبناء عشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأة قام من الليل فأيقظ أهله، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها. وغيرها من النصوص التي تحث على الجانب العبادي في البيت، أن يكون البيت مليء بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك لماذا صلاة النوافل وبالأخص النوافل الليلية تكون في البيوت أفضل؟ أفضل صلاة الرجل في بيته غير المكتوبة أن يصلي النوافل في البيت. ذكر العلماء أن من مقاصدها، يعني إلى جانب أن البيت لا يشبه المقبرة وفيه طرد للشياطين، فيه تشجيع أهل البيت على طاعة الله سبحانه وتعالى. الولد لما يرى والده يصلي تشجع، المرأة لما ترى صاحب البيت يصلي يتشجع، الكل يتشجع على طاعة الله عز وجل. لكن انظر إلى بيت أصحاب البيت، الزوج والزوجة ما يصلون، كيف يريدون السعادة؟ كيف تكون هذه الأسرة سعيدة وقد أهملوا أعظم عبادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت يغمى عليه، بس دقائق لحظات يستيقظ يلتفت لعائشة، يقول صلى الله عليه وسلم: هل صلى الناس؟ هل صلى الناس؟ انظروا قضية العناية بالصلاة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطعن والدم ينزف منه، يغشى عليه، أول ما يفيق من الإغشاء يسأل: هل صلى الناس؟ الصلاة أمرها عظيم جدا، كيف تقوم الأسرة من غير المحافظة على الصلاة؟ وهكذا الصيام، وهكذا القرآن الذي صار مهجورا في كثير من الأسر، ينبغي أن يملأ البيت بهذه العبادات. إذا أرادت الأسرة السعادة ينبغي أن يكون البيت مليئا بهذه العبادات. أيضا هناك جانب الدعاء، ينبغي أن يحرص أفراد الأسرة على الدعاء. الله سبحانه وتعالى في القرآن: وأصلح لي في ذريتي، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. إذن هذا مقصد مهم جدا، أن يكون هناك دعاء، الزوج يدعو لزوجته، الزوجة تدعو للزوج، يدعون للأبناء بالصلاح بالخيرية. هذا جانب معنوي اليوم مفقود. كثير من الآباء اليوم يقول: أنا ما قصرت في حق الولد، مسكن، ملبس، راتب، وفرت له كل شيء، ومع ذلك وجدت فيه انحراف، وجدت فيه جنوح. طيب هل دعيت له بالصلاح بالخيرية؟ تجد أنه يفتقد هذا الجانب. إذن من المرتكزات الدعاء، أعجز الناس من يعجز عن الدعاء. خامسا من المرتكزات الرضا بأقدار الله عز وجل، لابد أن تتربى الأسرة على الرضا بأقدار الله عز وجل. حتى يكونوا أسعد الناس، يرضى الزوج بما قسم الله عز وجل له في زوجته والزوجة كذلك، يرضون بما قدر الله عز وجل من الرزق من الراتب، ما يكون عندهم مقارنات اعتراض على أقدار الله عز وجل. الرضا في باب الأبناء، قد يبتلى بعض الأسر بابن معاق، ابن كفيف، ابن كذا، يرضى بأقدار الله عز وجل، وسيجد والله بركة وتوفيق وفتح من الله عز وجل بسبب هذا الرضا والامتثال العظيم لهذه العقيدة الراسخة، وهي عقيدة القضاء والقدر. أيضا من ركائز السعادة القول الحسن، وقولوا للناس حسنا. ينبغي أن يتربى أفراد الأسرة التي يراد لها السعادة على الكلمات الطيبة، وأن يجتنبوا كل قول قبيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. تقول أم المؤمنين عائشة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. يقول صلى الله عليه وسلم: لم أبعث لعانا. طيب لو الولد الصغير يسمع الوالد يلعن والأم تلعن وكلمات السب، كيف يتربى هذا الابن؟ كيف تتربى هذه البنت الصغيرة؟ المفروض أن الولد ربما يأتي من المدرسة وسمع كلمة سيئة في البيت يقوم ويبين لأن هذه الكلمة غلط، لا أن يتعلم هذه الكلمات البذيئة في البيت. ينبغي أن يتعلم الكلمات الراقية، الكلمات التي يحث عليها الإسلام. بعد ذلك يعرف كيف يتعامل مع الناس في الخارج، يتعامل مع الناس في المجتمع لما يتربى على هذا الأصل المهم. أيضا من ركائز السعادة الأسرية فن التعامل مع الأخطاء، وهذا موضوع مستقل ضخم جدا، لكن أختصره في ثلاثة ضوابط: توقع الخطأ، لا تضخم الخطأ، عالج الخطأ بالتي هي أحسن. هذه ضوابط في باب فن معالجة الأخطاء. توقع الخطأ، لا تعيش مثالية تقول لا مستحيل الزوجة تخطئ، أو مستحيل الزوج يخطئ، أو مستحيل الابن يخطئ. لا، كل بني آدم خطأ، الخطأ وارد، التقصير وارد، الذنب وارد، لكن الإنسان يصلح هذه الأخطاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. ما يكره المؤمن المؤمنة زوجته بسبب خطأ، ربما تغضبه هذه الزلة ويرضى عن كثير. أيضا من الضوابط التي ذكرناها: لا تضخم الخطأ. البعض يضخم الأخطاء، خطأ يسير يجعل منه خطأ كبير ويتأثر به طريقة تغيير هذا الخطأ. ثم عالج الخطأ بالتي هي أحسن، كل خطأ له طريقة في العلاج، وكلما كان الإنسان رفيقا في علاج هذه الأخطاء كان أقرب للصواب. ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ثم أيضا هناك جانب التعاون الذي ينبغي أن يكون بين أفراد الأسرة، التعاون على الخير، التعاون على البر والتقوى. تقول أم المؤمنين عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. تعاون أفراد الأسرة على الخير، هناك أعمال تطوعية، أعمال خيرية يتعاون فيها أهل الأسرة، فيتربون جميعا على البذل وعلى الخير وعلى الكرم وعلى غيرها من القيم. أيضا من ركائز السعادة الاحترام، أن يكون هناك احترام متبادل لا سيما بين الزوجين. من أكبر يعني الأخطاء والإخفاقات التي تقع، الخلافات التي تكون بين الزوجين أمام الأبناء، والتحقير والعبارات التي لا ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تضرب ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. هذا كل ضبط لمسألة الاحترام المتبادل في نطاق الأسرة الواحدة. والله اليوم تستغرب، يأتي الابن الصغير في الابتدائية يسب والده أو والدته، تقول أين القيم، أين هناك خلل في الجانب التربوي، لأن هذا أصل مهم جدا، وهو الاحترام المتبادل بين الأطراف في هذه الأسرة. وبطبيعة الحال إذا فقد الاحترام في وسط الأسرة فإنهم سيفتقدون في التعامل مع الآخرين في خارج الأسرة. أيضا من الركائز، ركائز يعني صناعة السعادة الأسرية، ولعلي أختم به، الإيجابية. الإيجابية في الأسرة، النظرة المتفائلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل، بعض الناس نظرته سلبية، نظرة شؤم كما يقال، دائما ينظر إلى الأمور بنظارة سوداء، لا يستبشر ولا يتفائل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرس الفأل في أضيق الظروف. تعرفون لما تقرؤون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشبع يومين أو ثلاثة، وكان طعامهم الأسودين، الماء والتمر، ومع ذلك كان يغرس معاني الإيجابية في أهله. مرة النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ضيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا لديكم من طعام؟ يقول لأهله، أهل بيته ومعه ضيف، فقالوا: ما لدينا إلا الخل. يعني ذكروا شيء يسير، الخل، ما عندهم إلا خل، أنواع الخل الموجودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل الإيناس عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. مع أن الخل هم يعني استصغروا هذا الأمر وأنه شيء يعني يسير، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الإدام الخل. هذه نظرة إيجابية يغرسها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تيقنوا القاعدة أن من تفاءل بالخير وجده، ومن تفاءل بالشر وجده. اللي يتفاءل بالخير يجده، واللي يتفاءل بالشر يجده. إنسان يقول أنا سأرسب سأفشل، سيجد ذلك، يفشل يرسب كل شيء. ومن يتفاءل بالخير أيضا يجد. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذلك الرجل أصابته الحمى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: طهور لا بأس. فقال يعني: بل حمى تفور على رجل كبير تريده القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن هو، يعني ستجد هذا الفأل الذي تمنيته. تفاءل بالشر يجد هذا الشر، ومن يتفاءل بالخير يجد الخير. إذن هذه ركائز مهمة جدا حتى نصنع السعادة في الأسر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.